إن الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا المكان المبارك نتذاكر ونتدبر آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وتدبر القرآن من أعظم العبادات وأجلها، بل دعانا الله تبارك وتعالى إلى ذلك فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأيضا قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ففي هذه الآيات وغيرها كثير يدعون الله تبارك وتعالى بأن نتدبر كلامه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التدبر يورث أمرين: الأمر الأول الفهم والمراد من هذا الكلام العظيم الذي هو كلام الله عز وجل، والأمر الثاني أنه يورث العمل. فإن العبد إذا تدبر كلام الله تبارك وتعالى وعلم أنه مخاطب به، فإنه سيعتني به ويحرص على فهمه، وأيضا يتبع ذلك بالعمل. الآية التي معنا في هذه الليلة آية اصطلح أهل العلم المتأخرين بأن سموها آية الحقوق العشرة، وذلك أنها ذكرت عشرة حقوق، وهذه الحقوق حقوق عظيمة، منها ما هو متعلق بأصل الدين، ومنها ما هو متعلق دون ذلك. ولذلك قالوا إن هذه الحقوق هي تعظيم لأمر الله، وأيضا فيها الرحمة بالعباد. يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فبدأ الله عز وجل بذكر أعظم الحقوق على الإطلاق، وهو حقه جل وعلا، بأن قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا هو أصل الدين، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو أيضا أول أمر أمر الله عز وجل به في المصحف، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو أمر من الله تبارك وتعالى بذلك. ومن أجله أرسل الله الرسل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وغير ذلك من الآيات التي في كتاب الله كثيرة جدا تأمر بتوحيد الله عز وجل والتزامه، وأن النجاة لا تكون إلا بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس في مكة وأخذ يناديهم: يا قريش، يا آل فلان، ويا آل فلان، حتى اجتمعوا بين يديه، فقال لهم: قولوا كلمة تنجيكم عند الله. قالوا: وما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي معناها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعبادة الله تبارك وتعالى أن تمتثل أمره وأن تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليك، وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، وأن تكون مخلصا لله عز وجل في هذا العمل الذي تعمله. ثم قال: ولا تشركوا به شيئا. لا تشرك بعبادة الله عز وجل شيئا، أيا كان ذلك الشيء، حتى لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فالأمر عظيم، فإن المرء لا يجوز له أن يصرف شيئا من العبادة حتى لو كانت عبادة يسيرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين، أحدهما بسبب ذبابة، أحدهما دخل الجنة وأحدهما دخل النار والعياذ بالله، وذلك أنهم مروا على قوم فقالوا لهم، وكان عندهم صنم، فقالوا لهم: قربوا لهذا الصنم. قالوا لأحدهم الأول، فقال له: لا أقرب. لا ما قالوا له: قرب له. قال: ما كنت لأن أقرب لغير الله شيئا. قالوا له: قرب ولو ذبابة، حتى لو كانت ذبابة قربها. فقال: أبدا. وأبى، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وأما الآخر فقالوا له: قرب. قال: وما أقرب؟ قالوا: قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة فدخل النار والعياذ بالله. الذبابة مخلوق حقير، لكن لما كان الأمر مرتبطا بعبادة الله تبارك وتعالى أصبح تقريبه لغير الله عز وجل أمره عظيم. ولذلك الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل لا يغفر الشرك ولا يعفو عنه، لأنه إنقاص لحق الله عز وجل. ولذلك وجب علينا جميعا أن نتعلم هذا الحق، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا أن نتعلم الشرك حتى نحذر منه ونتجنبه. ولذلك وجب على كل مؤمن أن يخاف من الشرك وأن يحذر منه. يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: وأنتم حفظكم الله تعرفون من هو إبراهيم. إبراهيم هو إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، جميع الأنبياء من بعده كلهم من ذريته، والله عز وجل قد أثنى عليه، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. دعا إبراهيم ربه بدعاء عظيم، فكان من دعائه أن قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخاف على نفسه إبراهيم ويخاف على ذريته أن يقعوا في الشرك. ولذلك قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم يخشى على نفسه من البلاء، من الوقوع في الشرك، فما كان دون إبراهيم فهو من باب أولى. فإذا يجب عليك يا عبد الله أن تعلم حق الله فتؤديه، وهو توحيده، وأن تعلم الشرك فتحذر منه لئلا تسخط الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل في ذكر الحق الثاني قال وبالوالدين إحسانا. ثنى الله عز وجل بحق الوالدين لأن حقهما عظيم عند الله عز وجل، فالوالدين هم سبب وجودك يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا، وفضلهما عليك عظيم، فقد اعتنيا بك وربياك وأنفق عليك وسهرا عليك سهرا عظيما، يتوجعون لوجعك ويتألمون لألمك ويتمنون حياتك وبقائك على حياتهم وفنائهم. فالوالدين أمرهما عظيم وشأنهما عظيم عند الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أوجب الله عز وجل ألا تعبدوا إلا هو، وأيضا أوجب أن تبروا وأن تحسنوا إلى والديكم. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما من الأيام يريد أن يخطب بالناس، فقال آمين آمين آمين، فقال له الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله سمعناك قلت آمين آمين آمين، قال إن جبريل أتاني آنفا فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة أبعده الله، قل آمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوالديك حيين؟ قال نعم يا رسول الله، قال ففيهما فجاهد، في والديك فجاهد وأحسن إليهما، فإن بر الوالدين والإحسان إليهما شأنه عظيم عند الله عز وجل. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له إني قد قتلت نفسا، وأنتم تعلمون أن قتل النفس شأنها عظيم عند الله عز وجل، وهي أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله عز وجل. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما قال أمك حية؟ قال لا. فقال عليك من الإكثار من الأعمال الصالحة، ثم ذهب. فسأله أحد جلسائه قال لماذا ذكرت أمه؟ قال لأني لم أرى عملا بعد توحيد الله عز وجل أفضل من بر الوالدة والإحسان إليها، فالمرء عليه أن يجتهد وأن يبذل ما يستطيع في بر أبويه والإحسان إليهما، فإن كان أبواه قد توفيا فإن الله قد فتح له بابا من الإحسان والبر بالدعاء لهما وإنفاذ وعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا من طريقهما والتصدق عنهما والدعاء لهما وأن يبر صديقيهما، فإن من أبر البر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني يحسن إليهم، من كنت تعرف أن أباك كان يحبه ويجالسه فعليك أن تصله إن كان أباك قد توفي، فإن ذلك من برك بأبيك ووالدتك كذلك. ثم قال الله عز وجل قال وبذي القربى. بذي القربى هم أرحامك الذين من جهة أمك وهم خوالك وخالاتك وما تفرع عنهم، وأيضا من جهة أبيك وهم أعمامك وما تفرع عنهم، وأيضا يدخل في هذا برك بأجدادك إن كانوا باقين. ومعلوم أن صلة الرحم من أعظم الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله، يعني يطول عمره ويبسط له في رزقه، قال: فليصل رحمه. فصلة الرحم بركة وخير من الله تبارك وتعالى. وربنا تبارك وتعالى لما خلق الرحم تعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله عز وجل لها: أيسرك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فصلة الرحم خير عظيم وعمل جليل يحبه الله تبارك وتعالى. وصلة الرحم هي المبادرة بصلة رحمك حتى لو قطعتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني معناه يزورني وزوره، لا، ليس هذا هو الواصل، ولكن الواصل أن يصل من قطعه، من قطعك تصله وتحسن إليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، يعني يخطئون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهيرا. فانتبه يا عبد الله، أرحامك صلهم وأحسن إليهم حتى لو قطعوك، حتى لو خاصموك، ابذل المعروف واجتهد، فإن هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. أيضا الرحم تصلها حتى لو كانت بعيدة. ليس الرحم فقط هو العم القريب، بل حتى العم البعيد، وكذلك من جهة الخال والخالة وغيره. فكل من هما أرحامك فأنت تصلهم حتى لو بعدوا، يعني حتى لو كنت تلتقي معهم في الجد العاشر وأنت تعلمهم وتعرفهم فصلهم. والصلة تكون بقدر ما تستطيع، بالسؤال، بالزيارة، بالهدية، بالصدقة، بكل أعمال البر، بالاتصال بالهاتف، هذا كله يدخل في الصلة. فأنت تبذل ما تستطيع من صلة الأرحام. ثم قال الله عز وجل: قال واليتامى، أي ومما أمرنا الله عز وجل به من القيام بالحقوق، حقوق اليتامى. واليتيم هو من فقد أباه وهو دون البلوغ، فكل من مات والده وهو دون البلوغ فإنه يسمى يتيم. أما من بلغ ومات والده فإنه لا يسمى يتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا باليتامى فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين السبابة وبين الوسطى. وكافل اليتيم هو على خير وصلاح وعمل نافع مقرب إلى الله تبارك وتعالى. فلا تبخل على نفسك يا عبد الله من كفالة الأيتام ورعايتهم والإحسان إليهم، فإن ذلك مما يثقل موازين حسناتك عند الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: قال والمساكين. المساكين هم من أقعدتهم المسكنة والفقر والحاجة حتى أصبحوا في ضعف، فهؤلاء هم المساكين، تحسن إليهم، تتصدق عليهم، تتفقد أحوالهم، وكلما كان ذاك المسكين متعففا عن سؤال الناس فهذا أجدر بالإحسان إليه وأجدر بالقيام بأداء الحق الذي هذا له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله، فمتى ما قمت بأداء حق هذا المسكين فإنك تكون مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل: قال والجار ذي القربى والجار الجنب. هنا ذكر الله عز وجل حق الجار، وحق الجار عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار، يقول: حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعله ممن يرثك إذا مت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره ظلمه وجوره فهذا ليس بمؤمن، لأنه قد ضيع الحق الذي أوجب الله عز وجل عليه. والجار قد ذكر أهل العلم على أنهم على ثلاثة أقسام: جار قريب كما قال الله عز وجل هنا، والجار ذي القربى الذي هو من أرحامك، عمك وخالك وخالتك وعمتك وابن خالك وابن عمتك وهكذا، فهؤلاء لهم ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الإسلام، والحق الثاني حق القربى، والحق الثالث حق الجيرة، كونهم قريبين منك. والنوع الثاني من الجار هو الجار المسلم، فهذا له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. والنوع الثالث هو الجار الذمي الذي ليس بمسلم، فهذا له حق الجوار فقط. فالله الله إخواني في جيرانكم والإحسان إليهم وتفقد أحوالهم، إذا فقدت جارك اسأل عنه، تطمن عن أحواله، لعله مريض، لعله محتاج، لعله قد نزلت به مصيبة فيحتاج من يساعده. فاجتهدوا يا إخواني، فإننا في زمان إلا من رحم الله عز وجل قد قلت العناية بحق الجار وتفقد الجار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه، قال: إذا طبخت مرقا أو لحما فأكثر مرقها، ولا تنسى جيرانك، تعاهد جيرانك، أعطهم من هذا الذي عندك، فإن هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. أما الصاحب بالجنب فأهل العلم قالوا أنهم إما أن يكون المراد به الزوجة، وإما أن يكون المراد به صاحبك في السفر، وكلا الصنفين داخل في هذا. فالزوجة هي صاحبتك وهي بجنبك وبجوارك وفي بيتك، وهي من أحق الناس أن تقوم بحقها والإحسان إليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفات أوصى بالنساء، قال: أوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج. وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت بالوصية في النساء بالزوجة والعناية به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فلا بد للمرء أن يحسن إلى أهل بيته، وأن يحسن المعاملة ويحسن العشرة، وأن يؤدي الحق الذي لهم عليه، خاصة إذا كان الرجل معددا، فإنه يجب عليه أن يعدل بين نسائه ويعطي كل واحدة منهن حقها الذي أوجب الله عز وجل عليه. وحق المرأة حسن العشرة والسكن والملبس والنفقة وحسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن ساءه خلق منها سره خلق آخر. فالمرأة بشر تخطئ وتصيب، وأنت أيضا بشر تخطئ وتصيب، فكما تريد منهم هم كذلك يريدون منك. ثم قال الله عز وجل: قال وابن السبيل. السبيل هو المسافر، ابن السبيل هو المسافر الذي يمر ببلد ليس له فيها أحد، فيحتاج من يحسن إليه، يكرمه، يضيفه، إن كان ناقص الزاد يعطيه من الزاد، إن كان يحتاج إلى راحلة يعطيه راحلة بقدر ما يستطيع ويكرمه. فإنه مار عليك اليوم وربما لن تراه إلا حينما يجمعك الله عز وجل معه يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قال وما ملكت أيمانكم. ملك اليمين هم الرقيق، الرقيق الذين كانوا يمتلكونهم المسلمون بسبب الجهاد في سبيل الله حينما يأسرون الكفار ويكونون أسارى عندهم، فإنهم يخيرون بين الإسلام وبين الرق وبين الفدية. فإن لم يسلم ولم يدفع الفدية فإنه يكون رقيقا عند المسلمين ملكا لهم، ملكهم الله عز وجل إياه. وهذه العبودية عبودية شرعية، ولكن ليس معنى هذا أنه يذلهم ويهينهم ويستهجنهم، بل يحسن إليهم ويتلطف معهم ويعطيهم حقوقهم ويحسن معاملتهم، خاصة إذا أسلموا فإنهم يكونون إخوانا لك، قد ملكك الله أمره، فتحسن إليه وتتلطف معه. وأيضا يدخل فيما ملكت أيمانكم، يقولون يدخل فيه ما يملكه الإنسان من الدواب والبهائم، فإنها ملكه وتحت يده، فلا بد للمرء أن يحسن إلى تلك البهائم وأن يتلطف معها وأن يعطيها حقها، لأن الله عز وجل سيسأله عن ذلك يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل في خاتمة هذه الآية: قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله عز وجل لا يحب المختال، والمراد المختال هو الذي يختال في هيئته، يعني يتكبر في هيئته وفي ملبسه وفي طريقته، يحتقر الناس ولا يلتفت إليهم. والفخور هو الذي يفخر بنسبه وبلسانه وبكلامه على الناس، وهذا أمر كله يبغضه الله تبارك وتعالى ولا يحبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال: إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا ليس من الكبر، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن يرد الحق ولا يقبله، وغمط الناس أن يزدريهم: فلان ضعيف، فلان خرطي، ما يسوى شيء، لا يحترمهم ولا يقدرهم. وهذا كله من الكبر والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآية بعد أن ذكر تلك الحقوق العظيمة التي يجب على الإنسان أن يقوم بها، قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذي لا يقبل هذه الحقوق فهو مختال فخور معتز بنفسه راد للحق الذي أوجب الله عز وجل عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا جميعا ممن يقوم بما أوجب الله علينا من الحقوق، وأن يعيننا على ذلك، وأن يغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.